أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه استدل على بطلان البيع في الأعيان النجسة بثلاث أمور: بالحرمة والنجاسة وعدم المالية. وظاهر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن هذا الاستدلال صناعي على مقتضى القاعدة لأنه تعبد خاص، وهكذا يعني عند الأعلام في باب المعاملات أن بطلان المعاوضة سواء بيع أو غير بيع. طبعا المعاملة أعم من المعاوضة، بطلان المعاوضة أو المعاملة بطلانها يمكن أن يستند إلى أحد الأمور الثلاثة: إما الحرمة التكليفية أو النجاسة أو عدم المالية. ثلاث أمور. ففي الحقيقة كأنما الشيخ هنا يقرر قواعد ثلاث في باب المعاملات المالية، ثلاث قواعد. على كل هو استدل بثلاثة أمور، لا أنه استدل بأمور طولية متعاقبة، لا، ظاهر الشيخ أنه يستدل بكل من يعني كل من هذه الثلاثة أمور بمفردها تصلح دليلا. فيجب الالتفات إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، القواعد الثلاث. طبعا الشيخ استثنى من حرمة بيع الأعيان النجسة أو المعاوضة عليها، استثنى بول مأكول اللحم غير الإبل، والاستثناء الثاني بول الإبل نفسه. لماذا تثنية؟ بول غير مأكول اللحم، بول مأكول اللحم غير الإبل، الاستثناء الأول مأكول اللحم، والاستثناء الثاني بول الإبل نفسه. خب لماذا جعل اثنين الشيخ؟ هو جعل واحد، جعل اثنين لأن مأكول اللحم كالبقر الخيل الحمير ولو مكروه، مأكول اللحم أو الغنم حتى بعد في خلاف أن بولها طاهر أو نجس، وإن كان الصحيح أنها طاهر ونجاسة كراهتية وليست نجس. على كل بس في خلاف الروثها، هناك الروث الأشهر أو شهرة عظيمة طهارة، لكن في بولها خلاف، يعني فرق من قال بنجاسة بولها قال بطهارة روثها غالبا، يعني من قال، وإن كانوا قائلين بالنجاسة قلة وأما القائلين بطهارة بول ما يؤكل لحمه هم الكثرة وهو الصحيح. بخلاف الإبل، بول الإبل في اتفاق على طهارته، مثلا يستثنى من مأكل لحم، لمن ذهب إلى نجاسة بول مأكل لحم يذهب إلى طهارة بول الإبل. وسيأتي الحديث عن هذين الفرعين. الآن في أصل القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، أن المعاوضة على الأعيان النجسة باطل لأدلة ثلاثة مستقلة عن بعضها البعض: الحرمة أو النجاسة أو عدم المالية. فلنأخذ بالدليل الأول، مر بنا أمس بس تتمة نوضحها. لماذا النهي يدل على بطلان البيع؟ طبعا هذا المطلب يجب أن لا نغفل عنه، الذي بحثه الأصوليون في علم الأصول هو النهي الذي يتعلق بنفس المعاملة. حل الله البيع وحرم الربا. هل الحرمة التكليفية لمعاملة من المعاملات تدل على بطلان المعاملة أم لا؟ النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ هذا الذي بحثه الأصوليون في علم الأصول. إذا تعلق أي انصب النهي عن نفس المعاملة. الذي نحن فيه ويستدل به الشيخ الأنصاري غير هذا. هنا النهي والحرمة انصبت على العوض وليس على ماذا؟ وليس على نفس المعاملة. إذن بحثنا لا يجب أن نفرق بينه. هل حرمة العوض يوجب حرمة المعاملة المعاوضة على العوض أم لا؟ حرمة وضعية تكليفية أيا ما كان. عكس فهنا الشيخ يستدل من حرمة العوض لا أقل يلزم فساد المعاملة، سيلزم حرمة التكليفية المعاملة أم لا؟ هذا بحث آخر. الآن الشيخ عنده يستلزم فساد، يعني الحرمة الوضعية. ولعل الشيخ ما ركز على الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية المعاملة هنا، ولكن مورد البحث الحرمة التكليفية للعوض. هل الحرمة التكليفية للعوض أو المعوض سميه تستلزم فساد المعاملة، الحرمة الوضعية المعاملة أم لا؟ هذه القاعدة مسلمة عند الفقهاء. أيها غير اللي ذكروه في الأصول، في علم الأصول اللي ذكروه الآن في علم الفقه، حرمة التكليفية للعوض أو قول المعوض يستلزم فساد المعاملة. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن الشارع يمنع تكليفا عن العوض، عن التصرف في العوض، الانتفاع بالعوض أو قول المعوض ما شئت تعبر، فكيف الشارع يصحح نقل العوض؟ هو غاية نقل العوض شنو؟ غير التصرفات، التصرفات ما أنا الشارع. فاللغو يعني، لأن الحكم الوضعي من إنضاع المعاملة ليس غاية نهائية، غاية وسطية لأجل نفس ذلك التصرفات التكليفية. إذا كان الشارع سد الباب، حجز عن التصرفات التكليفية المجردة، تصحيح النقل ما أمس عرضنا استعرضنا تساؤل أو إشكال قد يقول قال خوف ربما بالحرب المنافع المحللة، يقول هذا بحث آخر. افترضت أنت في العوض جهة حلية والمعاوضة بالإحاضة، بينما الفرض الآن العوض والمعاوضة بالإحاضة الجهة المحرمة في العوض، أو افترض كل جهات محرمة. بلا شك حينئذ عقلا عقلائيا عرفا يستلزم الفساد. فإذا ما استدل به الشيخ متين في محله سيجي، احنا هنا ليس دققوا هذا الاستدلال على دي القاعدة الآن لم يستند إلى المالية. المالية شرط وضعي في المعاوضات، هذا ما استدل بالمعاوضة بالمالية ولا وجود المنفعة أو شيء أو كذا، إنما استدل القائلون بهذه القاعدة هم مشهور الأعلام، استدلوا بأن إمضاء الوضع للمعاوضة مع المنع والحجز التكليفي عن كل التصرفات العوض لغو. الإمضاء هذا لغو عقلا، لغو بغض النظر حتى لو افترضت له مالية، حتى لو افترضت له كذا 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 كذا، بس هو لغو. نعم، فإذا الاستدلال منطلق، وهذا ليس خاص بالبيع حتى في الإجارة أو في شيء آخر، إذا العوض منفعة أو المعوض منفعة تفترضها أو عين أو أي شيء آخر، إذا تفترضها فكيف يعني يمنع عن الشرع؟ هذا الاستدلال ذو القاعدة الأولى وهي متينة تامة، وتبين أن هذه القاعدة غير ذيك القاعدة النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، تلك القاعدة غير هذه متباين يعني غير أصلا لا صلة بينهما. في هذه القاعدة الحرمة متعلقة بالعين وليس متعلقة أو بالمعوض، ليس متعلقة بالمعاملة، متعلقة بالعين أو المعوض، قل من صب على العين أو المعوض. هذه القاعدة الأولى، لذلك هذه القاعدة ليس فيها خلاف، ذيك القاعدة فيها خلاف أن هي يقود الفساد أم لا، ذيك فيها خلاف سواء بين علماء الإمامية وكان مشهور الفساد أو بين علماء الإمامية والمذاهب الإسلامية الأخرى. أما القاعدة الثانية التي استدل بها الشيخ، القاعدة الثانية التي استدل بها الشيخ وهي نجاسة العين، هل تقتضي الفساد؟ يغفر الله. النجاسة في نفسها لأنها نجاسة تقتضي فساد المعاملة؟ هنا سجلت ملاحظة على الشيخ أن النجاسة إنما تقتضي فساد المعاملة فيما لو كان التصرف في العوض مشروطا بالطهارة، يعني التصرف المرغوب فيه في العين عقلائيا عرفا مشروط بالطهارة، مثل الأكل، أكل فطبعا إذا أكل منفعة الأكل في العين إذا يبتاع أو يتعاوض على أكل، الأكل مشروط بالطهارة، إذا كان نجس خلاص هذا صحيح. لكن هذا يرجع إما إلى القاعدة الأولى أو يرجع إلى القاعدة الثالثة التي ستأتي، لأنها قاعدة مستقلة. هذا فيما لو اشتر أو مثلا تستر لباس، لباس هذه عين نجسة مثلا من خنزير أو ميتة، وافترض أن اللباس يشترط فيه الطهارة لبس اللباس في الصلاة أو إذا قيل مطلقا. المهم إذا كانت العين التصرف فيها مشروط بالطهارة الاستدلال تام، لكن هذا الاستدلال تام ليس مستقل، يؤول إما إلى القاعدة الأولى الحرمة أو يؤول إلى القاعدة الثالثة التي ستأتي، لأنها قاعدة مستقلة. وأما إذا كان التصرف غير مشروط بالطهارة خلق النجاسة، ما المعنى في المعاوضة على عين النجس؟ افترض أنت تتعاوض على عيان نجسة لكن لأجل تصرفات غير مشروطة بالطهارة، فدم نجس لكن لأجل عالم الألوان أو لتسميد الزرع بالعذرة كذا نجسة أو شيء آخر أو غير. إذا لم يكن التصرف مشروطا بالطهارة ما المانع؟ ما المانع في التصرف وما المانع في البيع على بالحق ذلك التصرف؟ ذلك التصرف مشروع وحلال وإن كان عين نجسة، فصرف كون عين نجسة دليل مستقل قاعدة مستقلة على البطلان فيه ملاحظتين، ملاحظة الأولى إما يرجع إلى قاعدة الأولى والثالثة أو أصلا هو ليس مانع. لكن طبعا هذه القاعدة الثانية قال بها كثير من القدماء، مع أنها عند المتأخرين غير تامة، لكن قال بها كثير من القدماء صرف كون عين نجسة خلاص منع موجود. لعلكم تتذكرون قرأنا رواية موثقة، عدة روايات أشرنا، ما أدري الأخوان يتذكرون قبل التعطيل أو لا، رواية في تلك الرواية شنو الدليل؟ لا تدل على كلام القدماء، يعني جملة من القدماء لكن تدل تلك الرواية على أن الإنسان إذا كان يتعاطى مع النجاسة، أي النجاسة، أي عين من عيون النجاسة، جلود غير جلود، إذا كان يتعاطى مع عين النجاسة ولا يكترث بسراية النجاسة، لا يتوقع عن سراية النجاسة إلى أكله وشربه أو إلى صلاته، هنا جهله لا يعذر فيه. مثل يعيش ويأسرى على كل كافر مغتربين من كذا سأدري دليل تعطى حتى لو قلت بطهارة أهل الكتاب بس دليل تعطون مع الكلب والخنزير والخمر وكذا وفلان كل ما شاء الله ما شاء الله شاء الله شاء الله شنو تعيش يا أنت صلاتك أكلك شربك كذا فلان المقصود وبدون توقي تريد تتوقع توقع نفسك في الوقاية الشديدة صار مخوف زين ما توقع نفسك بعدين بعد سنين تلتفت إلى أن صلواتك سنين وياهم كانت في النجاسة تعيد كل صلواتك ليش مو معذور أو أكلك أو شربك هذا عبر عن الشيخ جعفر كاشف التزم بهذا الشيء أن التعاطي مع النجاسات لنحن نعلم إجمالا سوف يسري إما إلى الخلل في الصلاة أو في الأكل والشرب هاي منكم معذور الإنسان فيه أدلة موجودة عليه رواية سابقا ذكرناها لكم مثلا رواية في أبواب الأطعمة المحرمة في الوسائل الباب 32 والباب 30 أبواب الذبائح في الوسائل رواية الحسن بن علي يعني معتبر لا بس قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم تثقل فيقطعونها قال هي حرام سنجزة إن قطع عضو من حي حرام إن نجزة شوف هذا استعمال من الشارع حرام أكله وحرام من نجس استعمال حرام من نجس أيضا قال هي حرام قلت فنصطبح بها قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام من نجس تصلي كذا لما استعمل هنا هذه موجودة الرواية طبعا في الكافي بعد عدة روايات روايتين أقول الصيقل بعد إني أتعاطى جلود الميتة وكذا وإن أبوه قال بلي خذ لباس للصلاة غير لباس من العمل ولا ما تعذر كذا كذا فجملة من الروايات دالة على ماذا دالة على أن التلوث البيئي من نجاسة بإهمال من الإنسان نفسه لا يعذر في صلاته في صحة صلاته ولا في أكله وشربه إذا كان إهمال من نفس الإنسان صحيح الشرع يقول لك ابن عطارة كل شيء لك طاهر لا توسوس كذا هذا كله صحيح أما أنك أنت بالأصل تحشر نفسك في معرضية بيئك كذا لا هذا ما يصير افترض عملك الآن يقتضي أماكن نجسة افرض هو العمل شرف ما سماه في كذا تفريغ بواليع كذا مثلا نفسه أنا مو عمل شرف أو تنظيف تواليتات أو شيء آخر مين لكن ثيابك للعمل لا تخليها هي نفس ثيابك للصلاة أو للأكل والشرب وانت تأكل في نفس لباء ألبست بدون ما تتوقع هذا ما يسوغ لك لابد أن تعزل تعزل ثياب العمل عن ثياب الصلاة أو تتوقع بعد منحه أن ما يسري إلى يدك في الأكل والشرب وأوانيك هذا لابد من ذلك في الأدلة كما قال الشيخ جعفر كاشفطة رحمة الله عليه مساعد القدماء في أن التعاطي مع النجاسات مشروط من لا يسري إلى الأكل والشرب ولا إلى الصلاة هذا صحيح بس هذا ما يعني حرمة مطلقة حرمة التعاطي مطلقا مع النجاسة ولا يستلزم بالتالي فساد المعارضة عليها. فهذه القاعدة الثانية التي بنى عليها جملة من القدماء إن لم ترجع إلى القاعدة الأولى أو القاعدة الثالثة، يعني هل مقدار ما تتبع؟ لم نقف على ما يدعم كلامه وانت الله كلامنا قاعدة مستقلة. هذه بالنسبة للقاعدة الثانية الاستدلال الثاني. أما بالنسبة للقاعدة الثالثة الاستدلال الثالث في كلام الشيخ، وهو عدم المالية. فهذا الاستدلال في محل متين، وأمس مر بنا الإشارة إلى أن المعاوضات المالية مأخوذ في موضوعها المالية، مأخوذ في موضوعها المالية، مأخوذ في موضوعها المالية. وشيء من الحديث عن المالية وغيرها لا بأس، لا بأس يعني ضروري يعني، وهي أن المعاوضات والمعاملات كما مر بنا ذات مراتب في الموضوع، ذات ماذا؟ مراتب في الموضوع وليست ذات مرتبة واحدة. يعني المعاوضة لها موضوع ولموضوعها موضوع ولموضوع الموضوع موضوع على مجرة. فالشارع هنا في بلحاظ دليل مثلا أحل الله البيع، لو كنا نحن هذه الآية الكريمة أحل الله البيع، لو كنا نحن هذه الآية الكريمة نقول هنا الشارع لم يتصرف في البيع عما هو عليه في الوضع اللغوي والعرف العقلائي. بل هذه الآية الكريمة إمضاء وضعي وتكليفي لمعاملة البيع. فليس هناك حقيقة شرعية، بأن لو كنا نحن هذا الدليل، لكن طبعا لابد النظر إلى مجموع الأدلة. كيف عين ما ذكره الفقهاء والأصوليون في باب الدلالة والاستعمال اللفظي في باب المعاملات أو غير المعاملات، أن الأصل في الاستعمال أن يحمل اللفظ على المعنى شنو اللغوي، إلا أن يثبت للشارع حقيقة شرعية. طبعا هذا ذكره الفقهاء والأصوليون، ذكروه في باب الدلالة. أما هذا الذي الآن نذكره نحن لماذا؟ ليس في باب الدلالة. في أي باب؟ في باب الواقع الثبوتي للمدلول. أحل الله البيع، نعم يأتي دليل يقول نهى النبي عن بيع الغرر، خلاص هذا قيد، نهى النبي عن البيع الكال بالكال، يعني الدين بالدين والكال بالكال، ولا مجرى النواهي التي ترد من الشرع قيود تحديدات محددات. لا يصح البيع في المكيل حتى والموزون حتى يوزن، شروط قيود. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، تيجي قيود هاي بحثها صحيح. أما المقدار الذي لم يأتي يبقى حل الله البيع على حاله. كذلك في أوفوا بالعقود، الكلام الكلام بعد أن أعم البيع، البيع إذا كان خصوص البيع هذه الآية الكريمة شنو؟ أوفوا بالعقود، كل العقود إلا إلا إلا. البعض قال لا بأس، قال حتى العقود المستجدة، المعاملات المستجدة إيش منها أوفوا بالعقود إلا أن يأتي دليل على الرد، هذا صحيح. حينئذ إذا كان الأدلة في باب الانباء في المعاملات من هذا القبيل يجب أن نحلل ونفكك هذا الموضوع كي يصير واضح. البيع ما هو؟ ذلك الشيخ الأنصاري أطال في تفسير المعنى اللغوي للعقلاء والعرفي للبيع، هو افتراق عن بقية لغتان عقلان عقلائيان، افتراق عن ماهيات المعاوضات الأخرى، ورتب آثار كثيرة على هذا التحليل الطويل الشيخ الأنصاري. فمن ضمن إذن المعاوضات، لاحظوا البيع في حين هو عقد، البيع معاوضة، المعاوضة ما هي من الماهيات منطوية في البيع والإجارة والصلح والوكلة والجعالة والمضاربة والمزارعة وكثير من العقود. المعاوضة ما هي؟ العقد ما هي أخرى بعد؟ عجيب، ماهيتين هي ماهيتين مو ماهية واحدة. شنو خاصية الماهيتين؟ إلى ما شاء الله بسط الحديث الشيخ الأنصاري في البيع. مقتضى الماهيتين. إذن على ضوء هذا البحث، عوضين من ضمن مقومات المعاوضة، عوضين متعاوضين متعاقدين من ضمن مقومات المعاوضة أو العقود، أيضا من مقومات المعاوضة المالية. فالمالية موضوع الموضوع أو موضوع موضوع الموضوع لدليل أحل الله البيع أو دليل أوفى بالعقود. جيد، هاي المالية تصرف فيها الشارع كما مر، الأصل أن تكون عقلائية عرفية أو تكوينية عقلية إلا أن يتصرف الشارع بحقيقة شرعية فيها. حصل هكذا، وعلى ضوء ذلك لذلك البحث في المالية أمر مهم يا أخوان، يعني الرجوع إلى بحوث علم المال مهم للفقيه في باب المعاملات. كيف يستعين الفقيه باللغويين؟ يستعين وما يستعين؟ يستعين بأهل الخبرة، يستعين وما يستعين؟ يستعين حتى في الاستنباط. كذلك الاستعانة بخبراء المال الرسميين، السماء كلامية كل من هب ودب، أي هنا ضروري للفقيه في بحث المال. وبالصراحة كثير من مستحدثات المسائل لها صلة وطيدة ومعقدة ببحوث المالية الأموال. الاطلاع العام على هذه البحوث نافع جدا. واتتم إن شاء الله بنا صلى الله على محمد.